من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وسلم على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفون فردوه إلينا وسلموا به حتى يتبين لكم الحق. صدق مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حسب ما أخبرت، عنوان المحاضرة المطلوب علوم الحديث، ولكي تكون عندنا صورة إجمالية لعلوم الحديث ودور الحديث والفرق بين الحديث الموضوع وبين غيره، أتكلم في عدة نقاط. النقطة الأولى هي أن مصادر بناء المعرفة الدينية بشكل عام ترجع إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول هو العقل، فإن العقل يشكل ركنا أساسيا وحجر الزاوية في بناء المعرفة الدينية، وذلك لأن معارف الدين تنقسم إلى عدة أقسام، ويوجد قسمان من هذه الأقسام يمكن أن يقام الدليل العقلي عليها. القسم الأول هي المسائل السابقة على النقل، أو التي يتوقف النقل في حجيته عليها، فلا يمكن أن تكون ثابتة بطريق النقل، لأنه يلزم ما يسمى بمحذور الدواء. ومن هذه المسائل الاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى، فإن الاعتقاد بوجود الله أمر سابق على حجية النقل. أي نقل لا يكون حجة إلا فيما إذا كان ثابت عن الله تبارك وتعالى، فقبل إثبات وجود الله تبارك وتعالى لا يوجد نقل حجة، وبالتالي لا يمكن أن نثبت وجود الله تبارك وتعالى استنادا إلى النقل. والقسم الثاني من المعارف والمسائل الدينية هي تلك المسائل التي يمكن أن يستدل عليها بالعقل، وأيضا يمكن أن يستدل عليها بالنقل، وذكر من ذلك مسألة الإمام ومسألة المعاد. فإنه في مسألة الإمامة يمكن أن نقيم برهان عقلي، وعلماؤنا أقاموا عدة أدلة لإثبات مسألة الإمامة، وأيضا يمكن أن نثبت الإمامة بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك الأمر في مسألة المعاد. جملة من العلماء ذهبوا إلى وجود أدلة عقلية على ثبوت عقيدة المعاد، وعقيدة المعاد يمكن إثباتها بآيات القرآن الكريم والروايات الصادرة عن رسول الله وعن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. هذا هو المصدر الأول لبناء المعرفة الدينية وهو العقل. المصدر الثاني هو النقل، والنقل عبارة عن الكتاب والسنة، القرآن الكريم وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته من قول أو فعل أو تقرير. القرآن الكريم له ميزة، وهي أنه في جميع آياته قطعي الصدور بخلاف السنة، بعضها قطعي الصدور وبعضها ظني الصدور. فمن حيث الصدور القرآن يمتاز عن السنة، وأما من حيث الدلالة لا ميزة للقرآن الكريم على السنة، فإن دلالة القرآن الكريم في جميع الآيات ليست صريحة، القرآن فيه محكم وفيه متشابه، فيه صريح وفيه ما هو ظاهر. كمثال أذكر قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الآية استدل بها بعض العلماء على أن أكل لقمة الحرام لها أثر وضعي تكويني ولو كان الآكل جاهلا بالحرمة، لو شك في تذكية لحمة وكانت عنده أمارة على التذكية، سوق مسلمين، يد مسلم، من حيث الظاهر يوجد عنده دليل على جواز الآكل لوجود أمارة على التذكية، ثم أكل وكان هذا اللحم في الواقع غير مذكى، هل يترتب أثر تكويني على أكل هذا اللحم أم لا؟ بعض العلماء استدل على ذلك بهذه الآية الكريمة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. دلالة هذه الآية على ترتب الأثر الوضعي في ظرف الشك ليست دلالة صريحة، وإنما هي دلالة إطلاقية، المستدل يستدل بإطلاق الآية لإثبات الأثر الوضعي في هذا الفرض، وذلك لأن الآية بإطلاقها تقول المقصود بالكاسب مطلق الكاسب، سواء كان كاسب من خلال أكل الحرام أو كان كسبا من خلال غير أكل الحرام كالغيبة مثلا. وأيضا هي بإطلاقها تدل على أن الكاسب في مورد الأكل المحرم يشمل العامد الذي يعلم بالحرمة ثم يأكل، وأيضا الجاهل المقصر الذي لا يعلم هل هذا اللحم مذكى أم لا، ولا توجد عنده أمارة على التذكية وأقدم على الآكل، وأيضا بإطلاقها تشمل الجاهل القاصر الذي عنده أمارة شرعية على الجواز. فدلالة هذه الآية لإثبات ترتب الأثر الوضعي في مورد الجهل القصوري دلالة ظنية، لأنها تستند إلى الإطلاق، والإطلاق دلالته ليست دلالة صريحة، وإنما هي دلالة ظنية. فإذا أردنا أن نثبت حجية هذه الآية في هذا المطلب لابد وأن نتوسل بكبرى حجية الظهور، لابد وأن نقول هذه الآية ظاهرة في ترتب الأثر الوضعي حتى في فرض الجهل، وكل ظهور حجة، إذن هذه الآية حجة. فالقرآن الكريم من حيث الدلالة لا يمتاز عن السنة بأنه قطعي في كل آياته، وهذا يفتح لنا مجال لأن نقول بعض السنة في قيمتها الاستدلالية خير من القرآن الكريم. ولعل هذا التعبير شديد على قلوب البعض. إذا كان عندنا حديث كحديث الغدير من حيث الصدور متواتر كالقرآن الكريم، ومن حيث اللفظ أيضا هو متواتر لفظا ودلالته صريحة ليست دلالة ظنية، فقيمته في مقام الاستدلال أقوى من قيمة القرآن الكريم، من بعض آي القرآن الكريم، الآيات التي دلالتها دلالة ظنية. هو المقارنة بين ما هو صريح من السنة وقطعي الصدور وبين ما هو ظني الدلالة من القرآن الكريم. وبهذا يتضح أن القول بأن المصدر الأول والأساس الذي يرجع إليه في أخذ المعارف الدينية هو القرآن الكريم، هذا القول على إطلاقه ليس صحيحا. إذا كان القرآن الكريم قطعي من حيث الدلالة يكون أقوى وأرجح من ظني الصدور وظني الدلالة من السنة، أو الظني في أحدهما، قطعي الصدور ظني الدلالة أو العكس. وأما بالنسبة إلى السنة القطعية من حيث الصدور ومن حيث الدلالة، القرآن الكريم لا ميزة له في إثبات نفس المسألة التي يراد إثباتها. نعم للقرآن شرافة من جهة أنه كلام صدر من الله تبارك وتعالى مباشرة، وأما السنة حتى القطعية من حيث الدلالة والقطعية من حيث السند فهي صدرت بواسطة أحد خلقه وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله على محمد وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن السنة كما تعلمون وكما أشرنا قبل قليل عبارة عن فعل المعصوم أو قول المعصوم أو تقرير المعصوم. هذه السنة التي تشكل القول وتشكل الفعل أو تشكل التقرير يوجد لها طريقان أساسيان، أي يمكن أن نقف عليها من خلال طريقين أساسيين. الطريق الأول هو الطريق المتعارف، ما يسمى بالحديث أو ما يسمى بالخبر أو ما يسمى بالأثر، فإن الحديث يشتمل إما على قول المعصوم أو على فعل المعصوم أو على تقريره. والطريق الثاني هو ما يسمى بإجماع العلماء أو تسالم العلماء. الإجماع والتسالم له قيمة لأنه طريق يثبت لنا السنة، وقيمته مهمة جدا لأنها في عرض الحديث المتواتر. الحديث تارة ينقل بطريق متواتر وتارة ينقل بخبر الواحد، خبر الواحد قد يكون حجة وقد لا يكون حجة. الحجة من خبر الواحد ظني، وأما الإجماع والتسالم فهو طريق قطعي كالتواتر، وذلك لأن الإجماع والتسالم يكشف عن قول المعصوم بما يسمى حساب الاحتمال الرياضي، نحن إذا ذهبنا إلى مدرسة أردنا مثلا أن نستفسر عن مستوى أحد أبنائنا، إذا قال لنا البواب لا يمكن أن تدخل إلا بورقة، هذا هو القرار الذي صدره المدير أخيرا، يحصل عندنا احتمال أن خبره صادق واحتمال أن خبره غير صادق. مزاجه كان متعكر في تلك اللحظة، أو بينه وبيني موقف وأراد أن يدخلني واعتذر بهذا العذر. يوجد احتمال أنه صادق، يوجد احتمال أنه غير صادق. فإذا مر بجانبي طالب وسألته فقال لي ما أخبرك به البواب صحيح، تقوى نسبة احتمال الصدق وتضعف نسبة احتمال الكذب. فإذا مر بي مدرس رقم واحد وأكد الخبر، احتمال الإصابة يقوى. فإذا مر رقم اثنين رقم ثلاثة، رأيت إطباق الهيئة التدريسية على صدور هذا القرار، يحصل عندي قطع ويقين بأن خبره مطابق للواقع. الأمر كذلك فيما إذا رأينا العلماء يطبقون على رأي، أو وجدنا الشيعة يتسالمون على رأي. الإجماع شيء والتسالم شيء آخر، التسالم مرتبة أعلى من الإجماع، الإجماع اتفاق العلماء أهل التخصص، وأما التسالم فهو اتفاق العلماء وغيرهم، اتفاق الشيعة قاطبة المتخصص منهم وغير المتخصص، كما في مسألة عصمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. عصمة الزهراء ليست مسألة إجماعية بل هي مسألة تسالمية، حتى غير المتخصصين، حتى غير المتخصصين من الشيعة إذا سألتهم عن عصمة الزهراء تجد العصمة واضحة في أذهانهم، لا يتلكؤون في مقام الجواب ولا يترددون، مباشرة يجيبون بثبوت عصمتها صلوات الله وسلامه عليها. إذا رأينا إجماع أو رأينا تسالم يحصل لنا اليقين بوجود مستند ومدرك لهذا الإجماع ولهذا التسالم، وذلك لأنه إذا وجدنا مثلا الشيخ الصدوق يقول بعصمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، يحصل عندنا نسبة لمطابقة رأيه للواقع، وأيضا يحصل عندنا نسبة أنه مشتبه، هو ليس معصوم، ليس مشمولا بآية التطهير. إذا وجدنا الشيخ المفيد يوافقه، ثم وجدنا السيد المرتضى، السيد الرضي، والشيخ الطوسي ومن جاء بعدهم من العلماء إلى يوم الناس هذا إطباق على عصمتها صلوات الله وسلامه عليها، يقوى احتمال وجود دليل على العصمة إلى درجة يحصل عندنا قاطع ويقين بأنها معصومة صلوات الله وسلامه عليها لوجود دليل ما كشف عن وجود هذا الدليل اتفاق العلماء. فالتسالم له قيمة أساسية وهو أمر مهم. البعض يقول التسالم ليس آية ولا رواية وليس دليلا من العقل. نعم التسالم ليس حاكي عن السنة بالطريقة التقليدية، لافظ يحكي فعل المعصوم، قول المعصوم، تقرير المعصوم، ولكنه طريق رياضي. إما أن تؤمن بقواعد حساب الاحتمالات في إفادة القطع واليقين أو لا تؤمن. إذا كنت تؤمن لابد وأن تسلم بدلالة الإجماع ودلالة التسالم على وجود دليل. إذن السنة من جهة قد لا تقل أهميتها عن القرآن الكريم في مقام الإثبات، ومن جهة أخرى تتعدد طرقها، فتارة يكون طريق إثباتها خبر، وأخرى يكون طريق إثباتها إجماع وتسالم. وفي مقام تحديد الموقف من أي مسألة معرفية لابد وأن نراعي دليل العاقل إن كانت القضية ترجع إلى العاقل، أو نراعي الناقل، وفي مراعاة الناقل لا نقتصر على القرآن الكريم ونقول حسبنا كتاب الله، بل علينا أيضا أن نعتمد على السنة، والسنة مراتب ودرجات. لا بد وأن نبحث طبيعة المسألة أولا، هل هذه المسألة مسألة يمكن إثباتها بالظن أو لا؟ بعض المسائل لا يمكن إثباتها بالظن، هذه لا ينفع حتى القرآن الكريم في إثباتها، فيما إذا كان الآية التي نريد أن نستند إليها آية ظنية، بل لا بد وأن نستند إلى دليل قطعي، آية صريحة أو رواية متواترة من جهة وصريحة من جهة أخرى. وإذا أردنا أن ننظر في السنة لكي نتحصل على دليل، ليس من المنهجية العلمية أن ننظر فقط في السنة التقليدية، الألفاظ الموجودة في الكافي أو في من لا يحضر الفقيه أو في كتاب البحار، بل علينا أيضا أن ننظر في كتب العلماء المتخصصين لنرى هل يوجد إطباق أو إجماع على تلك المسألة أم لا، لأن إطباقهم دليل يثبت لنا المسألة، دليل قطعي في رتبة القرآن الكريم لأنه يفيد القاطع، وفي رتبة الحديث المتواتر القطعي. النقطة الثالثة هي أن السنة بشكل عام إذا أردنا أن نستدل بها لإثبات أي مسألة دينية لا بد وأن نؤمن جانبين أساسيين. الجانب الأول جانب الصدور، لا بد أن يثبت عندنا أن هذه السنة، يعني هذا القول، هذا الفعل، هذا التقرير ثابت عن رسول الله أو عن أمير المؤمنين وسائر المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. وفيما سبق قلنا تأمين ذلك بملاحظة الطريق للخبر أو بملاحظة التسالم والإجماع، فيما إذا كان الكاشف عن السنة إجماع أو تسالم. والجهة الثانية التي لا بد وأن تؤمن هي جهة الدلالة، لا بد وأن يكون الخبر دالا على المطلوب، لا بد وأن يكون التسالم أو الإجماع الموجود شاملا للمسألة التي نريد إقامة الدليل عليها. أما إذا كان الإجماع في مورد والمسألة التي نبحث عنها مورد آخر، فهنا نحن لم نؤمن جهة الدلالة، دلالة التسالم، دلالة الإجماع على ثبوت تلك المسألة. تعالوا نأخذ جولة حول تأمين جهة الصدور في السنة، والحديث حول هذا الجهة هو المقصد الأساس من هذه المحاضرة، فإن المحاضرة تدور حول علوم الحديث، وعلوم الحديث مهمتها في الأعم الأغلب تأمين جهة صدور السنة. والعلوم التي طرحها علماء المسلمين لتأمين جهة الصدور تقريبا أربعة. العلم الأول هو ما يسمى بعلم الرجال، والعلم الثاني هو ما يسمى بعلم الدراية، والعلم الثالث هو ما يسمى بعلم الطبقات، والعلم الرابع هو ما يسمى بعلم النسخ. حتى يتضح الفارق بين هذه العلوم الأربعة أذكر مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن الأصحاب اهتموا بعلوم الحديث من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وزمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما. الرسول صلى الله عليه وآله قال: ستكثر علي الكذاب. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو واضع علم الرجال وعلم الدراية، فقد نقل عنه الكافي رواية مفصلة طويلة لعلها صفحتين، هذه تبين القواعد العامة لجهة صدور الرواية. من ضمن ما جاء في هذه الرواية الطويلة أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قسم النقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى 4 أقسام. الأول هو الذي يتعمد الكذب، الثاني هو الذي لا يتعمد الكذب ولكن يخبر خبر غير مطابق للواقع من جهة الوهم والاشتباه، وبين صلوات الله وسلامه عليه أسباب الوهم وأسباب الاشتباه. والثالث هو الذي يشتبه في نقل الحقيقة لا من جهة الوهم ولا من جهة الغافلة، وإنما من جهة قلة المعلومات، وهو الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله المنسوخ ولم يسمع الناسخ، فنقل المنسوخ كما سمعه وهو يظن أنه تمام الحقيقة ولم ينقل الناسخ بسبب جهله، أو الذي نقل المطلق ولم ينقل المقيد لأنه لم يقف على المقيد، نقل العام ولم ينقل الخاص لأنه لم يقف على الخاص. والقسم الأخير هو الذي لم ينقل اشتباها وخطأ وأيضا نقل الحقيقة كما هي، وهو الذي استوعب الحقيقة بتمام وجوهها، وقف على الناسخ ووقف على المنسوخ فنقل لنا الناسخ ونقل لنا المنسوخ. ثم بين صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك تفاوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله في العلم والمعرفة. بعضهم لم يعاصر النبي صلى الله عليه وآله إلا فترة محدودة، وبعضهم ما كان العلم من اهتماماته حتى إن ربات الحجال أعلم منه، وبعضهم كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الرواية شكلت النواة الأساسية لظهور علم الحديث. بسبب وجود هذه الروايات وغيرها اهتم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بكتابة الأحاديث، واهتم أصحاب الأئمة أيضا بكتابة الأحاديث، حتى جاء زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فكتب ما تعلمون 400 مصنف ل400 مصنف. ثم هذه الكتب تعرضت للغربلة والتدقيق والتحقيق، وبعض مراحل الغربلة عرضت فيها هذه الكتب على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. يونس بن عبد الرحمن عرض كتب أصحاب الصادقين صلوات الله وسلامه عليهم على الإمام الرضا، ثم هو بعد أن ارتحل رحمة الله تعالى عليه عرضت كتبه على الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. والغربلة الأخيرية التي خضعت لها هذه الأصول هي الغربلة التي وقعت من المحمديين 3: الشيخ الكليني ثقة الإسلام، والشيخ الصدوق، والشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليهم. فظهرت لنا الكتب 4. المقدمة الثانية هي أننا إذا راجعنا الكتب الأربعة نجد أن مصنفين هذه الكتب سلكوا طريقين في بيان سند الروايات الموجودة في هذه الكتب. الطريق الأول ما يسمى بطريقة العنعنة، وهي الطريقة التي سلكها الشيخ الكليني، فكان الطريق بينه وبين المعصومين قصير، حتى أن بعض العلماء كتب كتاب بعنوان ثلاثيات الكليني، ذكر الطرق والأسانيد التي لا يوجد فيها بين الكليني وبين الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلا ثلاث وسائط فقط، لأنه قريب سلك طريق العنعنة، يذكر الرواة منه إلى المعصوم. إذا أردنا نحن أن نعرف صحة حديث في الكافي، الطريق سهل يسير، فقط ننظر إلى السند ثم نذهب إلى كتب الرجال التي ترجمت الرواة، ونتعرف على حال كل راوي، وتنتهي عملية التدقيق في سند الكافي. الطريقة الثانية هي ما تسمى بطريقة المشيخ، وهذه التي سلكها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي. الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي جاءوا متأخرين، القرن الرابع والقرن الخامس، فالوسائط بينهم وبين المعصومين وسائط كثيرة. إذا أرادوا أن يسلكوا طريق العنعنة كما فعل صاحب الكافي، سيتحول مثلا كتاب من لا يحضره الفقيه من 4 مجلدات إلى 20 مجلد. هذه الطريقة ليست طريقة عملية، لهذا سلكوا طريق المشيخة. ما هو طريق المشيخة؟ طريق المشيخة هو أن يأتي الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي ويبتدئ السند بذكر صاحب الكتاب الذي ينقل عنه الرواية، ولعل بينه وبين صاحب الكتاب 150 سنة. مثلا أخذ الكتاب، أخذ الرواية من كتاب الصلاة لزرارة الذي هو من أصحاب الصادقين صلوات الله وسلامه عليهم، يبتدئ السند عن زرارة، ثم في آخر كتاب من لا يحضره الفقيه أو آخر كتاب التهذيب والاستبصار يذكر المؤلف ما يسمى بالمشيخة، فيقول مثلا ما ابتدأت به السند بزرارة حدثني به فلان وفلان 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 وفلان، ويذكر الطرق إلى من ابتدأ بهم السند في متن الكتاب. في طريقة المشيخة نحن إذا أردنا أن نتحقق من صحة رواية، ماذا علينا أن نصنع؟ علينا أن نقوم بخطوتين. الخطوة الأولى نذهب إلى المشيخة ونلاحظ الطريق الذي اعتمد عليه مثلا الشيخ الصدوق إلى زرارة، ونلاحظ هل هم ثقات أم لا، ثم نرجع إلى متن الكتاب ونلاحظ السند الموجود من زرارة إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه أو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ونلاحظ هل هو معتبر أم لا. إذا قمنا بهاتين الخطوتين حينئذ ننتهي إلى اعتبار السند أو إلى عدم اعتبار السند. إذا اتضحت هاتان المقدمتان نأتي إلى العلوم الأربعة. العلم الأول منها هو ما يسمى بعلم الرجال. علم الرجال هو العلم الذي يبين لنا أحوال مفردات السند، سواء كانت في متن الكتاب كما في طريقة العنعنة، أو كان الرجال في المشيخة. العلم الذي يترجم حال كل راوي راوي هو ما يسمى بعلم الرجال. وفي هذا العلم طبعا تدرس مسائل كثيرة مهمة لها داخل في تحقيق اعتبار السند. العلم الثاني هو علم الدراية. علم الدراية شبيه بعلم الرجال، يبحث عن حال السند ولكن لا يبحث عن حال كل مفردة من مفردات السند، وإنما يبحث عن حال الوصف الذي ينطبق على مجموع السند من الشيخ الطوسي إلى الإمام. هذا السند الموجود هل هو سند متواتر أو لا؟ وإذا كان غير متواتر هل هو صحيح أو غير صحيح؟ وإذا كان غير صحيح هل هو حسن أو وهكذا؟ تأتي تقسيمات الحديث التي تدرس في علم الدراية. وأيضا علم الدراية يتكفل ببيان كيفية تحمل الرواية. الراوي إذا نقل عن راوي يسبقه في السند، فهل ينقل عنه سماعا أو ينقل عنه مناولة؟ في بعض الأحيان الأستاذ لا يقرأ الرواية على التلميذ، وإنما يعطيه كتاب ويقول له أجيزك أن تروي هذا الكتاب. هذا نحو تحمل للحديث يسمى بالمناولة، أو هو على نحو الوجادة، حتى كتاب لا يناوله وإنما يقول له يوجد في الأسواق كتاب لزرارة وأنا أجيزك أن تذهب إلى السوق وتشتري هذا الكتاب وترويه عني. علم الدراية هو العلم الذي يتكفل بدراسة حكم مجموع السند وكيفية تحمل الرواية وكيفية نقل وتأدية الرواية. والشيعة هم السباقون في التأليف في علم الدراية، هم السباقون في تأسيس علم الرجال، فإن لأبي رافع وهو خازن بيت المال لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كتاب خاص في ترجمة الذين ناصروا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حروبه، وهذا يشكل النواة الأساسية لكتابة علم الرجال. والأصبغ ابن نباتة تقريبا متوفي سنة 141 عنده كتاب بعنوان الأصول في الحديث. وابن أبي عمير توفي تقريبا سنة 217 عنده كتاب بعنوان الاختلاف في الحديث. هذان الكتابان في علم الدراية، وهما من أسبق بل أسبق الكتب التي كتبت في علم الدراية. العلم الثالث هو علم الطبقات. علم الطبقات علم مهم لمعرفة أن هذه الرواية هل هي معتبرة من حيث السند أم لا؟ فإنه في كثير من الأحيان نجد السند بظاهره متصل عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه في الواقع ليس متصل، مقطوع، توجد حلقة من البداية مفقودة، أو مرسل، توجد حلقة من النهاية مفقودة. كيف يمكن أن نقف على هذا العيب المخفي في السند؟ الكيفية هذه نأخذها من علم الطبقات، دراسة تاريخ كل راوي ومعرفة أنه هل من طبقة ذلك الراوي التقى معه أم لم يلتقي، إذا كان في زمان واحد هل كان أيضا في جغرافيا واحدة أم لا، ينقل عنه أو لا ينقل. علم الطبقات علم أساسي لأنه يميز بين المقطوع والمرسل وبين المتصل. والعلم الأخير هو علم النسخ. علم النسخ علم أساسي يعتمد عليه لمعرفة أن الكتاب الذي يعتمد عليه مصنف كتاب الحديث هل هو كتاب معتبر أو لا. مثلا الحر العاملي رحمة الله تعالى عليه في كتابه وسائل الشيعة جمع مجموعة من الكتب، منها الكتب الأربعة. الكتب الأربعة قطعية نسبتها إلى أصحابها بالقاطع واليقين. ما عندنا مشكلة من هذه الجهة، المشكلة من جهة أنه أضاف قرابة 90 مصدر أخذ عنها روايات غير الكتب الأربعة. هذه المصادر وصلت إلى الحر العاملي، ومثل الحر العاملي العلام المجلسي في البحار. هذه المصادر نسخها ليست نسخ متواترة كالكافي أو التهذيب، هي منقولة بطرق آحاد، وبعضها أصلا اندثر، يعني وصل إلى الحر العاملي ولم يبقى إلى زماننا. هل هذه النسخ معتبرة؟ يعني نسبتها إلى مؤلفيها نسبة صحيحة؟ مثلا هو اعتمد لنفرض على كتاب الصلاة لزرارة، أو يوم وليلة ليونس ابن عبد الرحمن، هؤلاء كانوا في زمن الأئمة، كتبهم لم تنقل إلينا بالتواتر. هل هذه الكتب التي وقعت في يد الحر العاملي نسبتها إلى مؤلفها، إلى زرارة، إلى يونس بن عبد الرحمن، إلى ابن أبي عمير، نسبة ثابتة صحيحة أم لا؟ وإذا كانت النسبة صحيحة، يوجد كتاب يسمى كتاب يوم وليلة عند يونس بن عبد الرحمن أو الصلاة لزرارة، هل هذا الكتاب الذي في التاريخ يقال موجود عند زرارة هو بنفسه بعينه الكتاب الواقع في يد الحر العاملي، لم يقع فيه تصحيف، تنقيص، إضافة، زيادة؟ الذي يتكفل دراسة وعلاج هذه الجوانب هو ما يسمى بعلم النسخ. إذن علوم الحديث التي يعتمد عليها في تأمين الحديث أو تأمين السنة من جهة الصدور علوم أربعة، ولا تقتصر على علم واحد. هذا ما يرتبط بالنقطة الثالثة. النقطة الرابعة في بيان أقسام الحديث. علم الدراية تعرض لبيان أقسام الحديث، فقسم الحديث إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هو الحديث الموضوع، والقسم الثاني الحديث غير الموضوع. البعض يتصور أن المقصود بالحديث الموضوع هو الحديث الضعيف. الفرق بين ضعف الحديث وبين وضعه كالفرق بين الأرض والسماء. البعض يتصور أن الحديث الموضوع هو الحديث الذي نقطع بكذب مضمونه، وهذا التصور أيضا غير صحيح. ليس كل حديث نقطع بكذب مضمونه موضوع. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قد يتكلمون بباطل، وذلك في موارد التقية إذا كانوا في مقام الحفاظ على أنفسهم أو الحفاظ على الشيعة، قد يصدر منهم ما هو باطل، وذلك في ظرف التقية. ربما يصدر من المعصوم حديث عن قدم القرآن وعدم خلقه، لأن السيف موضوع على عنقه، إن قال بخلق القرآن يقتل، فمن باب الحفاظ على نفسه ويجب أن يدفع القتل عن نفسه يتحدث صلوات الله وسلامه عليه عن القرآن وكأنه كتاب قديم. إذا وقعت في يدنا رواية مضمونها أن القرآن قديم، لا ينبغي أن نجزم بأنها موضوعة، لأن كذب المضمون لا يلازم الواضع لمعقولية أن يصدر المضمون الكاذب من المعصوم. نعم، المعصوم لمكان عصمته يكون معذورا أمام الله تبارك وتعالى في صدور هذا المضمون، من بل يمكن أن نقول لا يكون معذورا فيما إذا لم يصدر منه هذا المضمون، لأن وظيفته في ظرف التقية أن يعمل بالتقية، والعمل بالتقية إنما هو ببيان غير الحق. فلا ينبغي أن يجعل كل حديث نقطع بكذبه من الأحاديث الموضوعة. والبعض وقع في هذا الاشتباه. تجده مثلا يأتي إلى كتاب الكافي ويقول في كتاب الكافي روايات كثيرة نحن نقطع بكذبها. إذن في كتاب الكافي روايات موضوعة كثيرة. سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه انتشر عنه تسجيل يقول فيه الروايات الموضوعة في كتبنا التي نقطع بوضعها قليلة جدا لعلها لا تتجاوز عدد أصابع اليدين. البعض يستغرب من هذه الكلمة كيف؟ ونحن لو استعرضنا روايات التجسيم في كتبنا نجدها لعلها تفوق 30 رواية. الجواب اتضح مما قلناه قبل قليل، ليس كل ما نقطع بكذب مضمونه موضوع، الموضوع خصوص الحديث الذي نعلم أن المعصوم لم يقله وإنما نسب إليه كذبا وزورا. ومثل هذا الحديث وجوده ضعيف جدا جدا، خصوصا إذا تأملنا في مسيرة تنقيح التراث التي قام بها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في زمانهم، والعلماء في زمن الغيبة الصغرى وكذلك في زمن الغيبة الكبرى. وأنا لي محاضرة خاصة بعنوان تنقيح التراث مسيرة السلف، وأيضا لي بحث خاص موجود في الإنترنت وأيضا في صفحة الفيسبوك، من أراد أن يراجع هذا البحث يقف فيه على المراحل المهمة والعظيمة والدقيقة التي قطعها المعصومون والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حتى وصلوا إلى تضييق دائرة الحديث الموضوع بنحو جعل السيد الخوئي يقول الأحاديث التي نقطع بوضعها لا تتجاوز عدد أصابع اليدين. إذا أخذت أنت مثلا كتاب فهرس النجاشي، فهرس النجاشي كتاب كتبه النجاشي لكي يبين مصنفات الشيعة والمصنفين، وتعرض فيه لبيان حال الرواة بشكل عام وحال المصنفين بشكل خاص. من مئات العناوين التي ذكرها في هذا الكتاب لم ينص على أن الراوي يضع الأحاديث إلا في موارد لعلها لا تتجاوز 5 موارد. قال هذا ضعيف الحديث، في حديثه وان يعرف وينكر، جاء بعبارات تضعيف كثيرة، ولكن عبارات الوضع لعلها لا تتجاوز 5 موارد. عبيد بن كثير، عبد الرحمن بن كثير، جعفر بن محمد السم، موارد معدودة. في المقابل أنت إذا تذهب إلى رجال المخالفين، صاحب كتاب الغدير في الجزء الخامس ذكر 600 راوي في روايات المخالفين نص على أنه وضاع يضع الأحاديث، حتى أن البخاري صاحب الجامع من 300,000 رواية استخرج 4,000 رواية، وهي أقل فيما إذا حذفت المكررات. فمسألة الواضع مسألة محدودة جدا جدا في تراثنا، ليس لها وجود واسع كما في تراث المخالفين. نعم بعض رواياتنا نحن نقطع بكذب مضمونها، ولكن هذا لا يعني أننا نقطع بوضعها. التساهل ليس موجودا في كتب علمائنا كما هو موجود في كتب المخالفين. فالحديث ينقسم أولا إلى موضوع ولا غير الموضوع، ينقسم إلى ما نقطع بثبوته وهو المتواتر، وإلى ما لا نقطع بثبوته. ما لا نقطع بثبوته هذا يأتي ما نقطع بكذب المضمون، ولكن نظن هل هو صادر أم لا، وقد نقطع بأنه صادر كما لو كان في ظرف التقييد. ثم يوجد الحديث الذي لا نقطع بصدوره، وهذا يقسم إلى أقسام. يقسم إلى حديث صحيح وهو ما رواه الإمامي العادل عن مثله، وإلى الحسن وهو ما رواه الإمامي الممدوح. بعض الرواة لم ينص على عدالته ولكن مدح، مثلا الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه يروي عن علي بن إبراهيم صاحب التفسير، تفسير القمي، عن أبي إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم لم ينص على أنه عادل، على أنه ثقة في كتب الرجال، ولكن مدح، قيل أنه هو الذي نقل حديث الكوفيين في قوم. هذه العبارة فيها مدح له، بل جملة من المحققين قالوا هي تدل على الوثاقة بالمدلول الالتزامي، لأن القوميين كانوا متشددين في الحديث، حتى أن أحمد بن محمد بن عيسى طرد سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، لا لأنهم ضعاف، هم من الأجلاء، وإنما لأنهم يكثرون عن الضعاف. إذا كان وضع حوزة قم متشدد إلى هذه الدرجة، كيف يمكن أن يقبلون من إبراهيم بن هاشم أن ينشر في ناديهم حديث الكوفيين، لولا أنهم رأوه ليس فقط ثقة بل هو في أعلى مراتب الثقة. الحديث الحسن هو ما رواه الإمامي الممدوح، ثم الموثق وهو الذي رواه المخالف غير الإمامي الذي نص على أنه ثقة، أي لا يكذب في حديثه. ويأتي الحديث الرابع أو القسم الرابع وهو الضعيف. الضعيف لا يعني الحديث الذي نقطع بكذبه، وإنما الحديث الذي لم يحصل لدينا دليل علمي يفيد القاطع على صدق مضمونه أو على حجيته، هذا ما يسمى بالحديث الضعيف. والحديث الضعيف له قيمة أساسية في بناء المعرفة الدينية. البعض يتصور أنه إذا كان الحديث ضعيف فينبغي أن يلغى ويحذف من كتب الروايات، وتعلمون أنتم أنه في هذه الأزمان توجد دعاوى تدعو إلى كتابة كتاب شيعي صحيح، أنه لماذا نحن نعتمد على الكافي، والكافي مثلا يقال فيه 9000 رواية ضعيفة، هو فيه تقريبا 15000 أو قريب 16000 حديث، 9000 منها ضعيف والباقي معتبر، فلماذا نحن نبقي على الكافي وفيه هذا العدد من الروايات أقول ضعيفة ولا أقول موضوعة؟ لماذا لا نكتب كتاب فيه أحاديث صحيحة فقط ويكون عندنا صحيح الكافي أو صحيح من لا يحضره الفقيه؟ هذه الدعوات في الواقع تفتقر إلى الدقة العلمية والمنهجية العلمية. لماذا؟ لأن الحديث الضعيف تترتب عليه آثار كثيرة. الأثر الأول هو أن الحديث الضعيف يشكل لنا التواتر، إذا انضم حديث ضعيف إلى مثله يتشكل التواتر. لو أننا حذفنا الروايات الضعيفة من الكتب سوف يترتب على ذلك أننا نحذف التواتر في كثير من الروايات، وهذا ما وقع فيه المخالفون. المخالفون يأتون مثلا عند حديث اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي، هذا حديث الطير المشوي المعروف، يقول هذا الحديث ضعيف لأنه لم يخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري في كتابيهما، مع أن هذا في كتبهم في غير كتاب مسلم وفي غير كتاب البخاري مروي 33 طريق، وهم الباقلاني يقول يكفي 5 طرق لكي يتحقق التواتر الذي يفيد القاطع بثبوت الرواية، هنا يوجد 33 طريق. السبب في ذلك وأنهم ضيقوا على أنفسهم واسع وحصروا أنفسهم في تصحيح الأسانيد، ما يصحح البخاري نأخذ به، وإذا لم يصحح لا نأخذ به. فإذا الأثر الأول تشكيل تواتر، والتواتر طريق معتبر أفضل من طريق الخبر الصحيح، يعني خبر الواحد الذي نص العلماء على وثاقة رواته، لأن خبر الواحد الصحيح ظني بينما التواتر قطعي. الأثر الثاني هو أن الخبر الضعيف يشكل ما يسمى بالشهرة والاستفاضة، وجملة من علمائنا يقولون بحجية الخبر المشهور، بعضهم يستدل على ذلك بالروايات، مثلا الإمام يقول خذ بما اشتهر بين أصحابك، هذه رواية تعبدنا بحجية الخبر المشهور. وبعض العلماء يقول السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع قائمة على العمل بالخبر المشهور. الأثر الثالث الذي يترتب على وجود الخبر الضعيف هو أن الخبر الضعيف يترتب عليه تحصيل الثواب فيما إذا كان يتضمن الإخبار عن ثبوت ثواب في عمل، فيما إذا جاء المكلف بذلك العمل من باب روايات من بلغ. عندنا روايات صحيحة كثيرة جدا، هي روايات مستفيضة، تقول من بلغه ثواب عن رسول الله صلى الله عليه وآله في عمل ثم جاء بذلك العمل كان له ما بلغه من الثواب، وهذه الروايات معتبر. البلوغ قد يكون بحديث صحيح وقد يكون بحديث ضعيف. لو أننا ألغينا الأحاديث الضعيفة انسد هذا الباب الذي هو باب خير واسع للمؤمنين. والأثر الرابع الذي يترتب هو حرمة الإنكار والجحود. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعلمونه فردوه إلينا وسلموا به حتى يتبين لكم الحق. إذا ورد حديث ينسب إلى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم ولا يوجد عندنا دليل على كذبه أو دليل على صدقه، هنا توجد وظيفة شرعية، تكليف شرعي، وهو أن يتوقف الإنسان في هذا المضمون. مثلا ورد حديث ولنفرض أنه غير معتبر سندا يدل على أفضلية كربلاء على مكة، هنا ينبغي علينا أن نتوقف، لأنه لا يوجد دليل عقلي أو قطعي يثبت لنا صدق هذا المضمون أو يثبت لنا عدم صدق هذا المضمون. تكليفنا أن نتوقف، لا نجحت، وإنما نقول أمره مردود إليهم صلوات الله وسلامه عليهم. أثر خامس، وهذا أثر معرفي مهم، وهو أن الخبر الضعيف ربما يشتمل على نكات علمية ترفع الإشكال عن مسائل ثابتة في روايات معتبرة. مثلا عندنا نحن روايات تقول أرض كربلاء خلقت قبل الأرض 4000 سنة مثلا، هذه الرواية إذا كانت صحيحة سندا مبتلات بإشكال، وهي أن كربلاء جزء من الأرض، فكيف يمكن أن تخلق قبل الأرض؟ هي جزء من الأرض. بعض الروايات وإن كانت ضعيفة سندان جاءت بمضمون ينفع لدفع هذا الإشكال، فإن هناك روايات تقول كربلاء قطعة من الجنة أنزلها الله تبارك وتعالى في الأرض، هذه الرواية وإن كانت ضعيفة ولكنها أبدت احتمال، هذا الاحتمال كافي لأن يندفع الإشكال، فإنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. أكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. أسمعكم بارك الله فيكم.